الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر المصنف رضي الله عنه ورحمه تحت هذه الآية 36 مسألة. الأولى تتعلق بقوله عز وجل أحل لكم، وأنه لفظ يدل على سبق تحريم، وما هو الذي كان محرما شيئاً؟ الجماع في ليل رمضان، والأكل لمن نام قبل أن يفطر، دل على هذين حديثان رواهما البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا فهذا المثال يصلح أن يضاف إلى أمثلة نسخ السنة بالقرآن، فإن المنع لم يرد في كتاب الله عز وجل، ويتعين أن يكونوا قد أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البراء الأول يتعلق بقصة قيس بن صرمة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، كان صائما ورجع إلى أهله وطلب طعاما، فخرجت امرأته لإحضار الطعام، فلما رجعت جاءته وقد نام، فقالت له خيبة لك، كيف نمت قبل أن تأكل؟ وهذا يدل على أنه تقرر عندهم أنهم إذا نام ما عاد يأكل حتى يمسي من اليوم الثاني، فواصل في صيامه، فلما انتصف النهار الثاني غشي عليه من الجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. قال البراء رضي الله عنه ففرحوا فرحا شديدا. وهذا أيضا مثال على النسخ من الأثقل إلى الأخف، وينسخ الخف بما له ثقل، وقد يجيء عاريا عن البدن كما قال في المراقي. وجاء أيضا في حديث البراء الآخر أنهم كانوا لا يقربون نساءهم رمضان كله، وكان رجال من الصحابة يخونون أنفسهم، يعني ما يتحملون، منهم عمر رضي الله عنه كما جاء ذكر الطبري رحمة الله تعالى عليه، ومنهم كعب بن مالك. عمر رجع إلى امرأته ووقع عليها رضي الله عنه وأرضاه، ثم فزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بمخرج، هل لك لي من رخصة؟ فأنزل الله هذه الآية. ولذلك يقول ابن عربي ونقله المصنف عنه في المسألة الرابعة، يقول: وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة، خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة. يعني هذه بركة خيانة عمر على الأمة. وهذا يشبه قول أسيد رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لما فقدت عائشة عقدها فنزلت آية التيمم. فما وقع من الصحابة رضي الله عنهم حتى من ما يكون على وجه الحرمة فيه بركة عليهم وعلى الأمة من بعد. ومما وقع بينهم الاقتتال والفتنة، فيها بركة على الأمة، تعلموا أحكام الفتن وكيف يكونون على الغاية فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. في الثانية تكلم رحمه الله على قوله عز وجل: ليلة الصيام الرفث. فيها أن الليلة تسبق النهار، ليلة الصيام، ليلة 27، ليلة العيد، فالليل هو الذي يسبق النهار. وأما قوله عز وجل: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار، يعني لا يختلط هذا بهذا، هذا له سلطان وهذا له سلطان. الرفث له في اللغة ثلاث معاني: الفحش من القول، وهذا ليس مراد هنا، لكنه هو المراد في قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فرث فلا رفث. فيشمل المعاني كلها في آية الحج: لا رفث يعني لا جماع، لا رفث يعني لا دواعي للجماع، ولا رفث يعني لا فحش في القول. وفي الصيام يجب اجتناب الرفث أيضا بأنواعه كلها، حال الصوم وفي الليل، سواء الفحش في الكلام مع الناس فلا يرفث، أو في الجماع في نهار رمضان، أو دواعي الجماع. لكن في ليل رمضان يباح هذا كله ما عدا الفحش مما لا يجوز. وأما الرفث باللسان مع الأهل أن يتكلم في دواعي الجماع فقد أباح الله عز وجل ما هو أعلى من هذا. في قوله عز وجل: هن لباس لكم، هذا اللباس هل هو معنوي أو حسي؟ معنوي يعني هن يعني الزوجات ستر لكم، ستر لكم من المعاصي، أن يقع الإنسان في الحرام يعف نفسه بأهله. أو قولهن لباس لكم هو نطق بما هو في الظاهر، فإنه إذا تغشاها كانت كاللباس كما قال عز وجل: فلما تغشاها. يعني وهذا من كنايات القرآن، يعني إذا تكلم عن ما يقع بين المرء وأهله يأتي بمثل هذه العبارات التي هي في غاية الأدب: هن لباس فالآن باشروهن، فلما قضى منها زيد وطرا. وهذا يدعو المؤمن أن يتأدب بأدب القرآن، ما يكون فاحشا ومتفحشا ويتكلم بما قد يقع بينه وبين أهله. وهذا فيه وعيد شديد عدة حتى من الكبائر. فهذا أيضا معنى آخر، ومنه قول النابغة الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. في الرابعة قال رحمه الله في قوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. تحتمل معنيين: تختانون أنفسكم، تخونون أنفسكم بالمعصية، وجعل المعصية خيانة للنفس، لأن العاصي إذا عصى الله عز وجل خان نفسه وألحق بها الضرر. وسبب كلامهم هذا أن الخيانة متعدية تكون للغير، وهذا هو المعنى الثاني، أن قوله تختانون أنفسكم يعني يخون بعضكم بعضا، يخون الزوج زوجته ويحملها على المعصية بالوطي في ليل رمضان، وقد لا تريد ولا تطاوع. والقرآن يكني عن الأخ وعن الغير بالنفس في مثل هذه الآية على هذا المعنى، وفي مثل قوله عز وجل فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، وتقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما الفرق بين التوبة والعفو، وأيهما أبلغ؟ التوبة هي المغفرة وإسقاط المؤاخذة والعقاب، العفو معنى زائد، بعد أن يسقط عنك العقاب يعفو عنك يعني يسترك، ما يلحق هذا العفو بمن ولا أذى، ما يعاتبك، ما يفضحك أمام الخلق سبحانه وتعالى يوم القيامة. تاب وعفى، لأن بعض الناس قد يتوب ويغفر لكن ما يعفو، يعني تخطي عليه فيسامحك، لكن يهتك في المجالس: فلان صنع وسامحته، فألحق عفوه مغفرته هذه بأذى، لكن الله كريم يعفو يتوب يسقط المؤاخذة ويعفو يستر. هذا إذا قلنا أن العفو أكمل. شيخ الإسلام له رأي آخر من جهة أن العفو في اللغة يأتي بمعنى الترك، ويأتي بمعنى الزيادة، كما في قوله عز وجل: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى زادت أموالهم وأولادهم، وتأتي بمعنى الترك المحض. فالعفو ترك يترك، والمغفرة زيادة إفضال وجود وإحسان. ولا بد من اختلاف في المعنى، وأحدهما قد يكون أبلغ من الآخر على ما تقدم، لأنه قال فتاب عليكم وعفى عنكم، وهنا على وهنا عن، ما قال عفى عليكم. طيب، ما معنى تاب أيضا؟ هذه أشار رحمه الله فيها إلى احتمالين: هل معنى تاب معناها قبل التوبة وتجاوز عن الخطيئة، أو تاب هنا معناها خفف، فتاب عليكم يعني فخفف عنكم. فالتوبة تأتي في بعض الآيات بمعنى التخفيف، ومنها قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني خفف عنهم، هكذا قيل فيها، لأنه ينشأ سؤال عند هذه الآية: مما تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وقد خرجوا بأنفسهم وأموالهم إلى غزوة تبوك؟ لكن قد يضعف هذا بقوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهذه توبة حقيقية، والله أعلم. لكن مما يأتي بمعنى مما جاء بلفظ التوبة ومعناه التخفيف آية المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ما تحصوا الليل فخفف عليكم، ما تقوم كل الليل. في قوله عز وجل: فالآن باشروهن، هذا تكلمنا عنها في الكناية، وبدأ بذكر رخصة المباشرة قبل رخصة الأكل،
عناية بعمر، فالترخيص في المباشرة جاء بسبب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والترخيص في الأكل جاء بسبب قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الخامسة تكلم على قوله عز وجل: وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب، يعني اطلبوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم بهذه المباشرة من الأولاد، أو اطلبوا ما كتب الله لكم من المباشرة من الأنس وقضاء الوطر. هذا إذا ربطنا هذا الجزء من الآية بقوله فالآن باشرهن، إذا ربطناها بالصيام فابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، أو ابتغوا ما كتب الله لكم من الثواب، أو ابتغوا ما كتب الله لكم مع قضاء الوطر والأكل والشرب، فلا تنسوا القيام والقرآن في ليل رمضان. هذا كله يعني مذكور عند أهل العلم. هناك لطيفة أشار إليها في الخامسة، وهي قراءة للحسن أو للحسنين البصري وابن قرة في قوله وابتغوا، كان يقرآنها بابتغوا باتبعوا، واتبعوا ما كتب الله لكم، وهي نفسها في الرسم، لأن الرسم القديم لم يكن فيه نقد، فابتغوا هي اتبعوا، لكن هذا ضعيف لأنه ما قال لكم، ما قال عليكم، والله أعلم. وكلوا واشربوا، هذا سببها تقدم من حديث قيس رضي الله عنه. في قوله حتى يتبين، حتى حرف غاية، كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هو الخيط الأبيض وما هو الخيط الأسود، وأين ننظر لهذين الخيطين؟ ثلاثة أقوال: هل تنظر لخيطين على الأرض، لعقالين أو خيطين كما فعل عدي رضي الله عنه حتى قال عليه الصلاة والسلام إن قفاك لعريض يا عدي، أو تنظر لخيطين في الفضاء، أو تنظر لخيطين على الأرض؟ فبعض العلماء طبعا المعنى الأول مردود لحديث عدي، رده عليه السلام أنك ما تنظر لخيطين حقيقيين من الخيوط، وإنما تنظر لبياض وسواد، لكن البياض والسواد هذا أين تنظر إليه، في الفضاء أو على الأرض؟ هل قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في الفضاء، أو من الفجر على في الأرض، يعني حتى يتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال؟ فبعض الصحابة كانوا يأكلون ويجامعون حتى يروا البياض على الجبال وعلى الأرض، والصواب هو الذي عليه الأكثر أن البياض والسواد في الفضاء، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، سمي الفجر فجرا لانفجار الضوء فيه، فإذا انفجر فله انفجاران: انفجار يعقبه ظلمة، وهذا الكاذب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا البياض الأفق المستطيل أو المستطير كما في رواية. وفسره ابن مسعود، وأنا أفسر لكم ما ذكره ابن مسعود بالإشارة حتى تؤخذ بتسلسل الإشارة. قال علي رضي الله عنه: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، ليس الذي يقول هكذا، هذا يعقبه ظلمة، وإنما الذي يقول هكذا يعني المستطيل الذي يكون على الممتد في الأفق، هذا لا يعقبه ظلمة، ما يعقبه لزيادة في الضوء. فهذا إذا وجد هذا البياض الذي في الأفق أمسك الصائم ودخل وقت الفريضة، فريضة الفجر. فالفجر الأول يحرم الصلاة ويبيح الأكل، والفجر الثاني يبيح الصلاة ويحرم الأكل. طبعا من ذهب من الصحابة إلى جواز الأكل حتى يبين الفجر، يعني يستدلون بقول زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع، ويستدلون بقول عز وجل أيام. واليوم عند الفقهاء هل يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ فيه خلاف، حتى لو قال قائل إذا طلع النهار فأنت طالق، فمتى تطلق، بطلوع الفجر ولا بطلوع الشمس؟ لو مات بعد طلوع الفجر هل ترث لا زالت زوجة كان طلاقه باتا أو لا ترث؟ وبمناسبة هذا يدعونا إلى التخفيف على من يشرب والمؤذن يؤذن، اشرب واقضي نهمتك كما جاء عند أبي داود منه، لا يتحرج الإنسان، فالأمر فيه شيء من السعة، لكن إذا أذن وانتهى كف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإمساك بالأذان، قال إن بلالا يؤذن بليل، بلالا بليل، هذا عد هذا الحديث من أحسن الكلام، وهو كلامه كله حسن لكن فيه جناس ناقص، بلال بليل، إن بلالا يؤذن بليل، ما قال في الليل، حتى تأتي العبارة على أجمل لسان بأجمل منطق. فكلوا واشربوا حتى يؤذن، فجعل الغاية أذان، فنحن إذا أذن مؤذن نكف، لكن إذا كان الإنسان يحتاج إلى شيء من الماء أو تعلقت نفسه بلقمة فيأخذها وبالعافية. نعم. المسألة التاسعة، قال جعل الله الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، إذن مفهوم النهار ممنوع فيه هذه الأشياء الثلاثة، أكل شرب وجماع، ماذا لو فعل في النهار؟ هذه سيترتب عليها مسائل، ولو أكل أو شرب أو جامع عامدا أو ناسيا فما الحكم؟ الإمام مالك يرى أن من أكل أو شرب أو جامع متعمدا عليه القضاء وعليه الكفارة، يعني لو أكل متعمدا يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستة مساكين، لأنه انتهك حرمة الشهر، ولأنه جاء عند مسلم أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، ما ذكر جماع، هذا حديث صحيح، والجمهور يحملون هذا الحديث على حديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت، قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال أتجد رقبة فتعتقها، قال لا الحديث. فالكفارة ذكرت في سياق الوقاع، ولأن الفطر بالوقاع أشد من الفطر بالأكل، لكن هذا يدل على أن الأمر شديد، ولذلك قال الشافعي رحمه الله من أفطر متعمدا يعزره القاضي، يعزره بشيء يردعه ويردع غيره، يعني كان يجلد في السوق أو في المسجد أمام الناس. طيب، في الجماع بالإجماع إذا جامع في نهار رمضان متعمدا أنه يلزمه القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة أشرنا إليها. طيب، لكن هل المرأة التي جامعها تكفر أيضا أو لا؟ فبعض أهل العلم قالوا عليها مثل ما على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم وهي ستعلمه من زوجها، هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي رحمه الله. عند الشافعي وهو المذهب عندنا في رواية لا كفارة إلا على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يخاطب زوجته بشيء. أبو حنيفة روي عنه أنه قال إن طاوعت فتكفر، وهو يشبه القول الأول. في التي بعدها، لو جامع ناسيا أو أكل ناسيا، لو جامع ناسيا ثلاثة أقوال، من الفقهاء من قال عليه القضاء لكن لا كفارة عليه لوجود نسيان، لكن يقضي إذا جامع ناسيا، هذا مذهب مالك رحمه الله، يقول مالك يقضي سواء جامع أو أكل ناسيا. القول الثاني لا يلزمه لا قضاء ولا كفارة إذا جامع ناسيا، كما لو أكل ناسيا لا قضاء ولا كفارة، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. المذهب الثالث في الجماع خاصة، يفرق أحمد، يقول يلزمه القضاء لكن لا يلزمه كفارة. بعض الفقهاء من أهل الظاهر قالوا يلزمه القضاء والكفارة حتى لو جامع ناسيا، لأن الصحابي قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، ما ذكر عمدا ولا نسيانا. لكن من يسقط عنه المؤاخذة بالنسيان حديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. مالك رحمه الله يقول: إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا يقضي. قال: الحديث أسقط عنه المؤاخذة. فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه. قال: يتم إمساكه، يمسك، لكن ما عاد صائما، لأن ركن الصوم ركن الصوم وهو الإمساك انتهك بالأكل، والصيام ما يقوم إلا على ركنين: على نية وعلى إمساك، وما حصل إمساك، فالنسيان يسقط عنه ماذا؟ المؤاخذة، لكن ما يسقط عنه القضاء، ما يسقط عنه القضاء. قال رحمه الله: كالذي يأكل في صلاته ناسيا. لو أكل في صلاته ناسيا فلا إثم عليه، لكن تصح الصلاة؟ ما تصح. وكما لو جامع في حجه ناسيا. والمسألة، لكن القرطبي رحمه الله مع مالكيته مال إلى مذهب الجمهور وتجرد للدليل، لأنه جاء عند الدارقطني رواية ترفع الخلاف إذا صحت: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة. وقد ينازعون في الصحة. قوله صلى الله عليه وسلم: وليتم صومه، المقصود بالصوم اللغوي يعني يتم إمساكه بقية اليوم ما يسترسل، أو يتم صومه الشرعي ويجزيه، هذا هو سبب الخلاف. في المسألة بعدها تكلم عن، طبعا الآية هذه حرمت الأكل والشرب والجماع. مقدمات الجماع متعددة، منها النظر، ومنها المباشرة دون الفرج، ومنها القبلة. فالمباشرة محرمة، المباشرة محرمة، والقبلة مكروهة، والنظر مباح. فإن باشر أو قبل فلا يخلو، إما ألا يقع منه شيء. إذا باشر أو قبل فهو بين ثلاثة أشياء: إما أن ينعظ فقط، وإما أن يمذي، وإما أن يمني. فبعض وهم المالكية يتشددون في هذا، قالوا: لو أنعظ ذكر فقط ولو، أو أمذى أو أمنى، فيلزمه القضاء، يلزمه القضاء. وعندهم في وجه يلزمه أيضا الكفارة إذا حصل إمناء. لذلك الإنسان يحتاط في هذا. لو حصل الإنزال عن نظر فقط فنقل الاتفاق على أنه لا كفارة عليه، لكن يقضي متى ما حصل، لأن الإنسان يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا ما ترك شهوته. بعضهم يقيده بالتكرار، قالوا: إن كرر النظر أو كرر الفكر في الشهوة فحصل منه ما لا يجوز فإنه يضمن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: لا تصنعوا مثله. فهي أخبرت أنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام، لكن كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عند بعض الفقهاء يفرقون بين من يملك ومن لا يملك، بين الشاب والشيخ. لكن حتى الشيوخ يعني لا تسترسلون. طيب، نختم بمسألتين. لو أصبح طلع الفجر ومريد الصيام جنبا، الآية انظروا إلى فقه العلماء، الله يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين. إذن أباح لك الثلاثة إلى أن يحصل التبين. لكن كره الفقهاء الوطع عند اقتراب طلوع الفجر، لأنه قد يتمادى، لأن حبس النفس عن شهوة الجماع ليس كحبسها عن شهوة الأكل والشرب، فيكرهون له تأخير الوطء. لكن تأخير الأكل والشرب حتى، فالغاية هذه تدل على الإباحة، فكونها تدل على هذا يدل على أنه يمكن أن يطلع الفجر وهو جنب، ما يمديه يغتسل. فهل صومه صحيح يصبح النهار وهو جنب؟ جماهير العلم قالوا نعم، وكان سلم يصبح وهو جنب من جماع لا من احتلام، ثم كان يحتلم عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويصوم. وسبب إثارة هذه المسألة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي في الصحابة أن من أصبح منكم جنبا لا صوم له، يقضي، لا بد أن يدخل عليه الفجر وهو قد ارتفعت جنابته. وهذا الخلاف أيضا انسحب إلى الحائض، تطهر قبل طلوع الفجر لكن ما تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، تغتسل وتصلي وتصوم، أو تغتسل وتصلي لكن لا تصوم، يلزم تمسك لكن يلزمها القضاء. فالأكثر على أن صومها صحيح. سبب الخلاف أن الحائض غير الجنب، الحائض يلزمها بالطهر ما تطهر طهرا كاملا إلا بعد الاغتسال، ولذلك لا تباح للوطئ إلا به. قال يسألونك عن المحيض، قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهر، ما هو انقطاع فقط، انقطاع واغتسال، لكن الصحيح أنها كالجنب، يعني إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر ونوت الصيام ولو أخرت الاغتسال إلى حين الصلاة فلا شيء عليه إن شاء الله. أشار إلى شذوذ من الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله تعالى عليه بأنه أوجب على من طهرت قبل الفجر ففرطت وتوانت وتأخرت حتى تصبح أوجب عليها قضاء وكفارة، وهو ضعيف. نكتفي بهذا، بقية المسائل نختمها إن شاء الله غدا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة ومرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في الأهل والمال والعلم والعمل والوقت والصحة والذرية. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم رد إخواننا إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين، اللهم ردهم سالمين وغانمين لأعظم الأجور يا رب العالمين، واخلفنا عليهم بخير، واخلفهم علينا بمثله يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.